بسم الله والحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. ومع نداء العبودية بنبدأ: ماليش غيرك، ما فيش غيرك، ما طيع غيرك، ما خذ غيرك، ما سأل غيرك، ما احتج غيرك، ولا يفك كربي غيرك. يا ربي يا أرحم الراحمين، سبحانك ربي على كل شيء قدير، سبحانك ربي الولي والنصير. وبنستكمل دروسنا وهي صدقة جارية على روح زوجي محمد، أدعو الله له بالعفو والمغفرة والرحمة الواسعة، وأن يجعل الله الجنة داره، أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، ووالدي وموتى المسلمين. وبنقف إن شاء الله النهاردة مع هذه القصة الواقعية اللي بيحكيها لنا صاحب القصة، وبيقول: كل يوم وأنا في طريقي إلى العمل في الذهاب وفي العودة كنت أرى رجل واقف في الطريق بيبيع الخبز للمرة، وكان بيلفت نظري إن رغم المظهر البسيط لبائع الخبز إلا إن ابتسامة الرضا لا تفارق وجهه. فكنت بقول في نفسي: إزاي الرجل ده مبتسم هذه الابتسامة رغم حالته المادية البسيطة، وإن رغم أن مصدر دخله قليل جدا؟ وبقول لنفسي: طب أنا ليه ما عنديش نفس الابتسامة ونفس الرضا رغم أن حالتي المادية جيدة، وعندي بيت كبير، وعندي رصيد في البنك، وعندي كل اللي احتاجه ولا ينقصني شيء؟ فشعرت بالإحباط والغيرة من بائع الخبز، وقررت أن أعرف السر ورا الرضا عن حياته وابتسامته. انتظرت يوم الجمعة، يوم الأجازة الرسمية، خدت سيارتي وتوجهت إلى المكان اللي بيقف فيه الرجل وبيبيع الخبز، وبقيت أراقبه من بعيد. ومن أول النهار مضى ساعتين وهو لم يبيع رغيف خبز واحد. ثم فجأة جاءت طفلة صغيرة، سلم الراجل عليها. الطفلة كان معاها كيس، أخذ الراجل منها كيس وملاه بالخبز وقال لها: يلا روحي بسرعة. أنا اتصدمت، إزاي يدي الطفلة كل كمية الخبز دي مجانا؟ ما خدش منها تمن، ازاي هيكسب المال وهو بيقوم بتوزيع الخبز مجانا؟ لكن المفاجأة الحقيقية حصلت لي بعد مغادرة الطفلة بنص ساعة. اجتمع امام الرجل طابور طويل من الناس، كلهم عايزين يشتروا الخبز، كأن ما فيش بياع غيره. انا بقيت مش مصدق نفسي، الناس دي كلها جت منين؟ المهم استنيت لغاية ما باع كل الخبز، وقربت منه وقلت له: ما شاء الله، بعت كل الخبز بتاعك في وقت سريع جدا. قال لي: الحمد لله، هذا من فضل ربي، هل تريد خبزا؟ فقلت له: نعم، بس انت بعت الخبز كله. فأجاب بائع الخبز وقال لي: أعطيك الحصة بتاعتي، نصيبي. فقلت له: لا، أنا هشتري من مكان آخر، بس تعال وصلك بيتك. فقال لي: ممكن ننتظر بعض الوقت؟ قلت له: أوكي، ننتظر معا. وبعد قليل جاءت نفس الطفلة، فوضع بعض المال في إيدها وقال لها: يلا روحي على البيت بسرعة. ركبنا العربية وتحركنا. سألته: ما قصة هذه الطفلة؟ قال لي: الطفلة دي بنت جاري، كان بيبيع الخبز بجواري، لكن أصيب بحادثة وفارق الحياة، وترك خلفه أسرة من أرملة وأربع بنات. وفي يوم من الأيام بعد وفاة جاري، رأيت الطفلة وأختها الكبيرة بيبحثوا عن الطعام في صندوق القمامة، فسألتهم عما يفعلوا، فقالوا لي إنهم لم يأكلون منذ يومين، فقرروا أنهم يجمعوا بقايا الطعام من القمامة. في يومها قررت أني أتكفل بيهم بقدر المستطاع وأضمهم لأسرتي عشان ما تركهمش في الجوع وفي الفقر. كانت أسرتي بتتكون من زوجتي وثلاث أطفال، يعني كنا أربعة. دلوقتي أنا أضفت إليهم الأرملة وبناتها الأربعة، أصبحنا تسعة. وقررت إني من تاني يوم قلت للطفلة الصغيرة: زي ما أنت شفت، تيجي الصبح تاخد كل ما يحتاجوه من الخبز، ثم تيجي آخر النهار بعد ما أكون بعت الخبز أديها جزء من ثمن الخبز اللي بعته، عشان أعين هذه الأسرة المسكينة على طلبات الحياة. وعايزة أقول لك والله يا أستاذ إني قبل ما راعي هذه الأسرة كنت بقف من الصبح لغاية المغرب ولا أبيع إلا نص الخبز فقط، لكن سبحان الله من بعد ما بقيت أراعي هذه الأسرة المسكينة أصبحت أبيع كل الخبز في نص يوم. وبنقف هنا وبنقول القصة دي لها معنى. المعنى هو إن مصائب الحياة هي بحكمة ربنا العليم الحكيم. المصائب دي امتحانات، امتحان للمصاب نفسه اللي بتقع عليه المصيبة، وأيضا امتحان لجيرانه وأهله، عشان ربنا بيمتحنهم هل هيعطوا هذا المصاب اللي من جيرانهم من أهلهم حقه في الرعاية والرعاية والمشاركة والمساعدة أم لا. لو اتنقلنا إلى حياتنا النهاردة هنلاقي سبحان الله إن احنا بنعيش قصة مماثلة، لأننا كمسلمين عندنا جيران وأهل مسلمين عايشين مجاعة، فماذا كان موقفنا منهم؟ هل عملنا زي بائع الخبز قدمنا المساعدة والمشاركة والرحمة والتعاطف، أم قررنا إن احنا ننساهم تماما وننشغل بحياتنا واهتماماتنا التافهة اللي كلنا عارفينها، حفلات ومصايف ولقاءات وعزومات وأكل وشرب وصور وضحك. هل احنا فعلا بهذه الطريقة نكون اديناهم حقهم؟ القرآن الكريم بيجاوب علينا، لأن القرآن الكريم ذكر المجاعة وحقوق المجاعة وعقاب المتخاذل في أوقات المجاعة. هنقرأ دلوقتي من سورة البلد الآية رقم 11 و12. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. صدق الله العظيم. العقبة يا جماعة اللي بيذكرها الله في هذه الآية هي الحواجز والحائل اللي بيقف بين الإنسان وبين الجنة. معنى فلا اقتحم العقبة يعني هلموا تشجعوا أيها المسلمين لتجاوز العقبة اللي بينكم وبين الجنة. ثم بيعرف لنا طريق تجاوز هذه العقبة اللي بيننا وبين الجنة، فبيقول لنا في الآية 14 إلى 16 إطعام في يوم ذي مذغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. صدق الله العظيم. ابتدت الآية بالإطعام. الإطعام إمتى يا ربي؟ في يوم ذي مذغبة يعني يوم المجاعة. يوم المجاعة يعني الطريق إلى الجنة هو الإطعام في أيام المجاعة، لأن المجاعة معناها إن الناس جوعانة ولا تجد الطعام، فمن يطعم الناس في أيام المجاعة عمل خالص لوجه الله له الثواب في الدنيا والآخرة. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى أولى الناس بالإطعام في أيام المجاعة ويبدأ باليتيم. لماذا؟ لأن يتيما، لأن ربنا بيعلمنا أن اليتيم ده طفل صغير بيواجه قسوة وشدة وألم الجوع وحده، يتيم ما عندوش والد مسؤول عنه وعن إطعامه. وقرآن الكريم كتير من آيات بيوصي باليتيم. ثم بعد اليتيم في الإطعام في أيام المجاعة مسكينا ذا متربة. يعني إيه ذا متربة؟ يعني بيلزق بالتراب من البؤس ومن الوحدة ومن الفقر ومن الجوع ومن الاحتياج. القرآن الكريم ذكر لنا هاتين الحالتين، اليتيم والمسكين في أيام المجاعة، لأنها حالات بتحرك مشاعر الرحمة والعطف والتكافل والعطاء والشفقة. وبيرجع القرآن الكريم عشان يشجعنا على الإطعام في أيام المجاعة بيعلمنا إن اللي بيطعم أهل المجاعة فإنهم من أهل الأصحاب، فأولئك أصحاب الميمنة. أصحاب الميمنة طبعا دول أهل الخير وأهل الصلاح، فربنا سبحانه وتعالى بيعطيهم الجنة في الآخرة. وزي البياع اللي عرفنا عنه إنه بيطعم في أيام المجاعة والفقر له البركة في الرزق والأهل والنفس والصحة. ثم يعلمنا الله سبحانه وتعالى عن من لا يطعمون في أهل المجاعة من أيتام ومساكين. ربنا بيقول عليهم هم أصحاب المشأمة، يعني أهل الشر والفساد والظلم والأنانية. ما هو مصيرهم؟ عليهم نار مؤصدة. يعني أولا ترفع عنهم البركة في الدنيا، في الصحة وفي أموالهم وفي أولادهم، مصائب وابتلاءات متنوعة كبيرة من ناس مش فاهمة المصايب والخيبة التقيلة دي اللي جاية من كل سكة وطريق جاية ليه، عشان إيه؟ عشان لا نطعم في أيام المجاعة اليتيم والمسكين. ده في الدنيا البركة ترفع عنهم، أما في الآخرة عليهم النار المؤصدة، يعني المغلقة التي لا يستطيعون الخروج منها. هذه الآيات اللي تعلمناها من سورة البلد بتعلمنا على إن إطعام المساكين والأيتام وإخواننا وجيراننا المسلمين واجب في أي وقت المجاعة، هذا واجب، واجب على المسلمين. نمرة 2، بنتعلم من هذه الآيات إن الدين ليس فقط صوم وصلاة وعمرة، دي عبادات، عبادات بيجازي الله عليها، ولكنها عبادات تخص الإنسان شخصيا. لكن الدين لابد أن تكون فيه أعمال صالحة تعود بالمنفعة على المسلمين، يعني تتعدى أفعالك إلى الآخرين، تمدي الخير للآخرين. هو ده اللي بيعلمهم لنا القرآن الكريم، بيعلمنا إن احنا لو عايزين نتجاوز حقا حاجز اللي بيننا وبين النار ونصل إلى الجنة، فعلينا بإطعام الأطفال الأيتام والمساكين، جيراننا وإخواننا قبل فوات الأوان. فهل يتعلم الدرس هذا الدرس المسلمون؟